بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع الدرس 61.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الصلاة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات فبنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
نعم، أحسنت. هذا حديث عائشة رضي الله عنها تذكر لنا ما رأته أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما في هجرة الحبشة، لأن أم حبيبة وأم سلمة هاجرتا من مكة إلى الحبشة، الهجرة الأولى والثانية. فتذكر لنا، تقول عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، رضي الله عنهما، عنها وعن أبيها، أم المؤمنين أم حبيبة. وأم سلمة هي هند بنت أمية رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة. كنيسة هي معبد النصارى، رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، تصاوير يعني تماثيل، تماثيل في هذه الكنيسة، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرتا رؤيتهما لهذه التماثيل في هذه الكنيسة، وذكرتا ذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه. هذه أو هذا الحديث في قصة مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك، يعني أولئك الناس، أولئك القوم، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. الرجل الصالح، حتى لا ينسوا هذا الرجل الصالح وأعماله الصالحة، فإذا مات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، عملوا له تمثال وجعلوا يرون هذا التمثال ليتذكروا هذا الرجل الصالح. فلما جاء من بعدهم عبدوا هؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم وأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، لفعلهم هذا وبنائهم على القبر مسجدا وعمل هذه التماثيل التي حرمها الشرع، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هم لما مات هذا الرجل الصالح بنوا على قبره حتى يتذكروه ويتأنسوا برؤية تمثاله، لكن الذي جاء بعدهم عبدوا هذه التماثيل وعظموها، فجاء التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة: إياكم يا أمتي أن تفعلوا هذا الفعل، لأن هذا الفعل فعله من هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهو تحذير منه صلى الله عليه وسلم عن فعل هذا الفعل الذي فعلوه، وهو دليل على تحريم التصوير والتماثيل، بل أنها تمنع دخول الملائكة في البيوت، وهي وسيلة إلى الشرك. وكذلك أيضا في الحديث تحريم الصلاة في المقابر، تحريم الصلاة في المقابر، لأنهم كانوا يفعلون هذا الفعل. إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا حتى يصلوا، والقبر في المسجد، في المسجد. فالوعيد الشديد لهم أنهم شرار الخلق دليل على تحريم هذا الفعل، تحريم الصلاة في المقابر. وأكثر العلماء على أن الصلاة باطلة في المقابر، الصلاة باطلة في المقابر، لأن للنهي عن الصلاة في المقابر في أكثر من حديث. لا تجوز الصلاة في المقابر فريضة أو نافلة، أو حتى صلاة الجماعة، صلاة الجنازة أيضا، إلا بعد دفن الميت، بعد دفنه وقبره، هنا يشرع صلاة الجنازة على هذا الميت بعد دفنه، أما قبل دفنه فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أكثر من حديث عن الصلاة في القبور. وبخاري بوب على هذا الحديث قال: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ هذا تبويب البخاري لحديث عائشة رضي الله عنها. ونبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فعندنا نحن المسلمون لا يجوز الصلاة في المقابر، لأن هذا فيه وعيد شديد وفيه تحذير منه صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلدين السيوف، فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر رضي الله عنه ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى رحله بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. قال أنس رضي الله عنه: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خراب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخراب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة،
صلى الله عليه وسلم. هو حديث طويل، لكن هنا اختصره البخاري رحمه الله، هذا مختصر حديث أنس رضي الله عنه، فيه فوائد كثيرة. قال أنس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة إلى المدينة، أول ما وصل في الهجرة صلى الله عليه وسلم، أول ما وصل إلى المدينة قال: فنزل أعلى المدينة العوالي في حي يقال له بنو عمرو بن عوف. حي يعني قبيلة، قبيلة بني عمرو بن عوف تسكن في هذا المكان، فنزل عندهم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار. أخبر بني النجار، بنو النجار هم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو النجار أخواله في المدينة، فجاءوا متقلدين السيوف، لأن في المدينة في ذاك الوقت كان اليهود كثر، يهود بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، فخاف هؤلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخواله خافوا، فجاءوا متقلدين السيوف لينصروا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل إليهم تعالوا. قال: فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، على ناقته القصوى، وأبو بكر رضي الله عنه ردفه. والمعلوم أن في الهجرة كان لأبي بكر راحلة أخرى غير راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، ناقة أخرى جهزها أو جهزهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جهز ناقتين للهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ناقته القصوى وله لأبي بكر ناقة أخرى. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم أبا بكر صديقه، أراد أن يكرمه فأردفه خلفه، أردفه على ناقته القصوى، لذلك رأوه الناس كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه وردفه، ردفه يعني راكبا خلفه، وملأوا بني النجار حوله، أشراف بني النجار، أشراف أخواله صلى الله عليه وسلم يمشون معه حتى ألقى رحله. طبعا مشت الناقة من ذاك المكان إلى داخل المدينة، إلى داخل المدينة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم على الناقة القصوى وردفه أبو بكر وأشراف بني النجار حوله يمشون كأنه موكب، حتى ألقى رحله بفناء أبي أيوب، حتى طرح صلى الله عليه وسلم رحله بفناء، الفناء وحوش البيت أمام دار أبي أيوب الأنصاري، هناك وقفت الناقة القصوى في ذاك المكان لم تتحرك، وأبو أيوب هو خالد بن زيد الأنصاري، أبو أيوب اسمه خالد بن زيد الأنصاري، وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يصلي حيث أدركته الصلاة، لأن حان وقت الصلاة في هذا المكان. قال: وكان يصلي في مرابض الغنم، مأوى الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد. طبعا قيمة الصلاة هنا اختصار في الحديث، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ببناء المسجد في هذا المكان، ساحة كانت كبيرة في ذاك الوقت. فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني، بني النجار هم يملكون هذه الأرض، وهذه الأرض كبيرة، كان فيها مقبرة للمشركين، وفيها أيضا أرض خراب، خرب، أرض خراب تجمع فيها الأشياء والزبالات وغيرها، وفيها أيضا نخل، بعض النخل في هذه الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتريها لبناء مسجده، لبناء مسجده، مسجد النبوي. فقال لبني النجار: ثامنوني، اذكروا لي الثمن بحائطكم، حائط عند بستان، هو بستان في هذه الأرض الكبيرة. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى، ما أريد منك ثمن يا رسول الله، وهبنا هذه الأرض لله لبناء المسجد. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، كان في هذه البستان التي الآن عليها المسجد النبوي، كان فيه ما أقول لكم، قبور المشركين، وفيه خرب، أرض خراب تجمع فيها الأشياء، وفيه نخل، هذه البستان وهذه الأرض فيها هذه الأشياء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، لأن قبور المشركين غير محترمة، لذلك أمر بنبشها، أما قبور المسلمين فلا يجوز نبشها إلا لحاجة، إلا لحاجة ماسة وضرورة ذكرها أهل العلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، قبور قديمة للمشركين لعباد الأصنام، نبشت ثم بالخرب، فسويت هذه الأرض الخربة فيها رمال وفيها حفر وفيها كذا، فسويت لبناء المسجد، وبالنخل قطع أيضا، النخل متناثر يعيق بناء المسجد، فأمر بقطعه صلى الله عليه وسلم، فصفوا النخل قبلة المسجد، قبلة المسجد صفوا النخل، الآن يبنون المسجد النبوي، أول بناء للمسجد النبوي، فصفوا النخل قبلة المسجد، وضعوها في القبلة، وجعلوا عضادتيه الحجارة جانبي الباب، باب المسجد حجارة وحجارة مصفوفة لدخول المصلين للمسجد، وجعلوا ينقلون الصخر، الآن يبنون المسجد وهم يرتجزون، والرجز نوع من أنواع الشعر، يتعاطون الرجز، والرجز هذا يقوله من يعني من يبني شيئا أو في السفر في رحلات الصيد أو في غيرها، آباؤنا وأجدادنا يعرفونها نوع من الشعر يقولونه ويرددونه، ويقوي عندهم الهمة ويستأنسون بهذا الشعر ويتسلون بهذا الشعر المباح، فهذا هو الرجز، يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم أيضا يرتجز صلى الله عليه وسلم، وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، اللهم لا خير حقيقيا يعني إلا خير الآخرة، هناك النعيم في الجنة، هناك الخير الحقيقي، فاغفر للأنصار والمهاجر، حتى في رجزه يدعو لهم صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، فبني المسجد. وهنا اختصار في الحديث، حديث فيه مسائل يجوز التصرف في المقبرة المملوكة بالبيع والهبة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ثامنوني، أراد أن يشتري هذه الأرض وفيها مقبرة، فيجوز التصرف ما هم يملكونها، هذه الأرض وفيها مقبرة، فيجوز لمن يملك أرضا فيه مقبرة أن يبيعها أو يهبها، هم وهبوها، وهبوها للنبي صلى الله عليه وسلم للمسجد. أيضا في الحديث جواز نفس القبور الدارس القديمة، قبور ما فيها إلا عظام وفتاة رميم من العظام، إذا لم تكن محترمة يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أمر بقبور المشركين فنبشت. أيضا في هذا الحديث أيضا جواز الصلاة في أرض المقبرة بعد نبش قبورها، الآن الأرض كانت فاضية فدفنت فيها، دفن فيها الموتى، صارت مقبرة، الآن أزيل الموتى من هذه الأرض فرجعت إلى الأصل، صارت أرضا لا تسمى مقبرة، فجواز الصلاة في أرض المقبرة بعد نبش قبورها، والمسجد النبوي الآن في هذا المكان كان مقبرة فنبشت القبور، هذا حديث دليل على هذا. أيضا في الحديث جواز بناء المساجد في أماكن القبور، بعد أن تزال القبور يبنى مسجد، ومسجد النبوي الآن على هذا المكان، أيضا يجوز قطع الأشجار المثمرة عند الحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالنخل فقطع، في حاجة الآن لبناء مسجد، في حاجة مثلا الآن لبناء جسر طريق، في خدمة للناس أو غيرها من المصالح، مدرسة مثلا تبنى، فيجوز بإذن ولي الأمر قطع هذه الأشجار ولو كانت مثمرة للمصلحة العامة، والحديث دليل عليها، حديث دليل على هذه المسألة. الشاهد من هذا الحديث هو هل تنبش القبور، قبور مشركي الجاهلية يتخذ مكانها مساجد، هكذا أبواب البخاري، فأتى بهذا الحديث كدليل. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم، هذا مرة معنا سابقا بالنسبة لصلاة النافلة على البعير، وجاء في رواية يصلي إلى بعيره عند البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي إلى بعيره، يعني يستتر، يجعل البعير أمامه ويصلي، يجعل البعير أمامه بينه وبين القبلة ويصلي إلى بعير، يجعله سترة هذا البعير، أو يصلي على بعيره على ظهر البعير، كلاهما صحيح وكلاهما مشروع وجائز. قال ورأيت وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني يصلي على بعيره أو يصلي إلى بعيره، هذا كله جائز. ولا يتعارض هذا مع حديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن هذا ليس من معاطن الإبل، بعير معك بعير وجعلته أمامك وصليت جعلته بينك وبين القبلة، هذا جائز. أما الصلاة في معاطن الإبل فجاء النهي عنها، جاء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. أما الصلاة إلى بعير أو على بعير هذا جائز لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي.
نعم، عرضت علي النار وأنا أصلي، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا من البراهين والأدلة على رسالته صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل كشف له الغيب وأراه النار، رأى النار، والرؤية حقيقية، عرضت علي النار وأنا أصلي، بل في أحاديث جاءت عرضت عليه الجنة وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن يأخذ من عنقود من عناقيد الجنة من ثمار الجنة، وقال لو أخذت منه لبقي إلى يوم القيامة تأكلون منه، هذا نعيم الجنة أبدي، لكنه ما فعل صلى الله عليه وسلم، ترك ذلك للآخرة. فالله عز وجل عرض عليه النار وهو يصلي رآها. والبخاري قال باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله عز وجل. فأهل العلم اختلفوا هل يجوز تصلي وأمامك نار، ولعت النار مثلا الضوء ولعته في البر أو في غيره، هل يجوز أن تصلي والنار بينك وبين القبلة؟ فاستدل البخاري ومن معه بهذا الحديث على الجواز، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامه النار، النار الكبيرة ليست النار نار الدنيا، وكانت أمامه صلى الله عليه وسلم. لكن غيرهم من أهل العلم قالوا لا يجوز، لأنه فيه تشبه بعبدة النار، فيه تشبه بعبدة النار الذين يصلون وأمامهم النار، ونهينا عن التشبه بالمشركين، وهذا الصحيح لا يجوز الصلاة وأمامك النار لأن فيه تشبه. أما هذا الحديث فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مختارا لها، وكان يصلي وما اتخذ النار أصلا أمامه، هو يصلي عرضت عليه النار، الله عز وجل عرض عليه، فليس من بإرادته، هذا من الله عز وجل أو خاص به صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يجوز، هذا ما في هذا الحديث من مسألة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
نعم، لا تتخذوها قبورا، هذا دليل أنه لا يجوز الصلاة في القبور، لأنكم إذا ما صليتم بيوتكم شبهتم البيوت بالمقابر التي لا يجوز الصلاة فيها. كذلك اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، يعني صلاة النافلة، ولا تتخذوها قبورا، لا تتخذوا البيوت كالقبور لا يصلى فيها، لا صلي في بيتك، لا تشبه بيتك بالمقبرة الذي لا يصلى فيه، لا يجوز الصلاة في القبور، أنت صلي في بيتك من النافلة سنن الرواتب والضحى، وأن الأفضل الضحى أن تصلى في المسجد، أن توضأ في بيته ثم راح إلى المسجد يصلي ركعتي الضحى كان له كأجر عمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في المسجد صلاة الضحى له أجر عمره، وهكذا. لكن يجوز صلاتها في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في البيت، في بيت أم أيمن وفي بيت غيرها أيضا، مرت معنا أحاديث سابقة. الشاهد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوا قبورا، النهي عن الصلاة في القبور والأمر بالصلاة في البيوت، صلاة النوافل. بل جاء عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، صلاة الجماعة في مسجده، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فنفهم من هنا اجعلوا بيوتكم من صلاتكم يعني النافلة ليست الفريضة. الفريضة للرجال ومن تجب عليهم صلاة الجماعة صلاة المسجد. المسجد نعم.
عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
نعم. هنا ورد سؤال الصلاة في المقابر هل المراد المقبرة كاملة المسورة أو المقصود الصلاة بين القبور؟ لا المقبرة كاملة ما دامت مسورة لا يجوز الصلاة في داخل السور لا يجوز الصلاة في داخل سور المقبرة. أما النهي جاء عام عن المقبرة لا تتخذوها قبورا لم يأتي نهي عن الصلاة بين القبور لا الصلاة في المقبرة هو النهي في أكثر من حديث لم يذكر بين القبور ولا شك أن بين القبور من باب أولى لا يجوز لكن في داخل المقبرة لا تجوز الصلاة. نعم. عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم نعم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الموت جاءت سكرات الموت وهو صلى الله عليه وسلم قال إن للموت لسكرات فلما نزل يعني نزل الموت الآن جاءت سكرات الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة جعل طفق جعل يطرح خميصة كساء له أعلام ثوب من شدة الحرارة وشدة سكرات الموت صار يجعل صلى الله عليه وسلم ويطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها تسخن من الحرارة وهذا معروف أن الإنسان إذا تغطى وهو مريض أو عنده حمى وتغطى أيضا يسخن جسمه فإذا اغتم يعني تسخن من الحرارة ارتفعت حرارة فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه وكان يعاني صلى الله عليه وسلم وذكر أنه يعاني أكثر مما تعانون أنتم من سكرات الموت. نعم. فقال وهو كذلك فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال هو كذلك هو كذلك يعني هو كذلك في حالة الطرح والكشف طفق يعني جعل يطرح فيطرح ويكشف يطرح يغطي وجهه بالخميصة فإذا اغتم كشفها وهو كذلك يعني مستمر ثم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا لماذا ذكر أن الله لعنهم لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد جاء عند مسلم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم حتى لا يستدرك ويقولون أن النصارى ما عندهم إلا رسول واحد وهو عيسى ولم يمت ورفعه الله عز وجل ما عندهم لا قالوا جاء في الرواية وصالحيهم النصارى اتخذوا قبور صالحيهم مساجد فرواية الإمام مسلم أزالت هذا الإشكال ممن عنده هذا الإشكال أصلا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا يحذر أمته صلى الله عليه وسلم ما صنع هؤلاء بقبور أنبيائهم وصالحيهم رغم هذا التحذير لكن وقعت الأمة بعده صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل وقعوا في هذا الفعل فالحديث فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد والزجر الشديد لأنه لعن ما دام لعن إذن زجر شديد طرد من رحمة الله عز وجل إذن هذا الفعل من كبائر الذنوب بل هو وسيلة إلى الشرك لذلك وقعوا اليهود والنصارى في الشرك ووقع من تشبه بهم في الشرك فعبدوا القبور وعبدوا الأضرحة وأشركوا بالله عز وجل. نعم. آخر حديث
عن عائشة رضي الله عنها أن وديدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها فمرت بها حديات وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث.
الله أكبر، حديث عظيم، حديث هذه المرأة التي ظلمت وكانت مشركة لم تدخل الإسلام في حينها لما حصلت لها هذه القصة وظلمها أسيادها، فدعت الله عز وجل فاستجاب لها، كانت مشركة دعت الله عز وجل، قالت والله إني لقائمة معهم فدعوت الله أن يبرئني، دعوت الله أن يبرئني، اللهم ها أظهر براءتي، فالله عز وجل استجاب لها وهي مشركة، لذلك دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا. فإياك أن تظلم أحدا، إياك أن تظلم أحدا مسلما أو غيره، لا تظلم، لأن لو دعا عليك يستجيب الله عز وجل، فهذه دعت وهي كانت مشركة فالله عز وجل استجاب لها لأنها مظلومة، فليحذر المسلم من ظلم العباد. عائشة رضي الله عنها تقول أن وليدة كانت سوداء، وليدة يعني أمة، امرأة مملوكة يطلق عليها وليدة، ليست صغيرة الآن مولودة أو لا، هي امرأة كبيرة، امرأة أمة، وليدة أمة مملوكة، كانت سوداء لحي من العرب، كانت أمة مملوكة لقبيلة، حي يعني قبيلة من العرب المشركين الذين يعبدون الأصنام، فأعتقوها فكانت معهم، أعتقوها فكانت معهم، تعيش معهم مع هذه القبيلة من المشركين، قالت فخرجت صبية لهم، لهذه القبيلة بنت صغيرة خرجت وعليها وشاح أحمر من سيور، الوشاح نسيج عريض قد يرصع بالجواهر، يلف هنا يلف بالبطن من وراء وخلف، موجود الآن في بعض البلاد العربية، يشده الرجل أو تشده المرأة، بل عند النساء يرصع بالجواهر والخرز، تضعه المرأة من على كتفها إلى خاصرتها من فوق وتلفه في خاصرتها هكذا من الكتف وترصه، وهو هنا مصنوع من سيور جلد، لذلك قال من سيور يعني مصنوع من جلد، ظهر هذه من عائلة غنية هذه الصبية، وكانت هذه الصبية عروسا، جاء في بعض الروايات كانت عروس وتلبس هذا الوشاح الأحمر من سيور. قالت هذه المرأة تحكي قصة هذه الصبية وهذا الوشاح، قالت فوضعته أو وقع منها، وضعت الوشاح هذه الصبية، وضعت الوشاح أو وقع منها فمرت به حديات، حديات تصغير حدأة والحدأ طائر، يعني بين الحمامة وبين الغراب، طائر مؤذي، طائر مؤذي مثل الغراب مؤذي، ولذلك جاء أنه يقتل كالغراب في الحل والحرم، الحدأ تقتل، العقرب والحية. فهذه حدية تصغير حدأ، طائر الحدأ، فطائر مؤذي كالغراب. شاهد أن هذه الحديات مرت وهو ملقا، هذا الوشاح ملقا، طبعا فيه ألوان جواهر يلمع، فحسبته لحما لونه أحمر من بعيد، فحسبته لحما فخطفته، هذه الحديات خطفت الوشاح طارت به. قالت المرأة فالتمسوه، طلبوا وين، بحثوا عن هذا الوشاح، وين راح الوشاح، فلم يجدوه. قالت فاتهموني به، قالوا انت ما اخذتنا ظلم. فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، هي تتكلم عن نفسها، حتى ملابسها في الداخل فتشوا عن هذا الوشاح. قالت والله إني لقائمة معهم. بعد ما فتشوها قالت فدعوت الله، هذه رواية أيضا موجودة عند البخاري، يعني هنا اختصر البخاري، طبقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، هنا قال فدعوت الله، قالت فدعوت الله أن يبرئني. الآن دعات تنتظر الآن إجابة، فدعوت الله أن يبرئني، فأجاب الله عز وجل دعوته. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات، نفس الحديات هذه، فألقته، أخذت الوشاح وذهبت به بعيد، ورجعت نفس المكان، الله عز وجل هداها إلى نفس المكان لينصر هذه المظلومة. إذ مرت الحديات فألقته، هم كلهم نظروا، قال والله إني لقائمة معهم، كلهم الآن يرون هذه الحديات، فألقته، قالت فوقع بينهم وهم قيام في نفس المكان، وقع الوشاح بينهم. قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة، زعمتم أني أخذته وأنا منه بريئة، وهو ذا هو، هو الآن حاضر أمامكم الوشاح. قالت الآن هاجرت، تركت هؤلاء الذين ظلموها، لأنهم هم اعتقوها، الآن هي ليست مملوكة، حرة تستطيع أن تذهب أي مكان تريد، فشعرت الظاهر بالظلم فذهبت، وسمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجرت من دار الكفر، من ذاك الحي الذي فيه هؤلاء المشركين، فيه هؤلاء المشركين من العرب، هاجرت من دارهم إلى دار الإسلام فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء، في رواية كانت لها خباء، خباء خيمة منصوف تسكن فيها في المسجد النبوي، كان لها خباء في المسجد النبوي، خيمة منصوف داخل المسجد النبوي، أو حفش، حفش يعني بيت، بيت صغير، بيت صغير أو خيمة، المهم سكن لها صغير في المسجد النبوي، امرأة بالغة تسكن في المسجد النبوي بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأة كالنساء يأتيها الحيض وتأتيها الجنابة، واضح، وتحدث الحدث الأصغر والأكبر وفي المسجد، امرأة في المسجد، ذا قال البخاري رحمه الله في الباب، باب نوم المرأة في المسجد، قال البخاري، وأتى بالقصة هذه بهذا الحديث، يجوز المرأة أن تنام في المسجد، طيب ما يفعل بالحائض وغيرها، ما جاء الأصل أنه يأتيها الحيض وتأتيها الجنابة، امرأة بالغة كبيرة، فاستدل به بعض أهل العلم من قال بأنه يجوز مكث الحائض في المسجد، هذه المرأة في المسجد النبوي ليس أي مسجد، وبإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيها الحيض. إذن يجوز مكث الحائض في المسجد. استدلوا بمثل هذا الحديث، حديث دليل، لأنه لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج من المسجد إذا في حالة الحيض، لا لم يأمرها، هي بقيت في المسجد تسكن في المسجد. واضح؟ هذا من الأدلة على جواز مكث الحائض في المسجد، من الأدلة، هذا واحد من الأدلة عند بعض أهل العلم. قالت فكانت تأتيني، قالت عائشة كانت تأتيني فتحدث عندي، يعني تتحدث عندها وتسامر عائشة رضي الله عنها. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. تذكر القصة هذه أكثر من مرة، تذكر هذا البيت. فعائشة رضي الله عنها سألتها ليش تقولين هذا البيت، فذكرت لها القصة، ذكرت. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. تتذكر الظلم الذي وقع عليها، وأن هذا الظلم سبب تخريصها من دار الكفر إلى الإسلام، سبب هدايتها، فهذه مصيبة وقعت عليها وهي سبب هدايتها، وهي سبب هدايتها، كما يقول العرب رب ضارة نافعة. ما تدري يا إنسان يا مسلم، يأتيك أحيانا تأتي المصيبة أو يأتيك الحادث وهو سبب خير لك في الدنيا وفي الآخرة، رب ضارة نافعة. فهي تذكر ويوم الوشاح، هي تذكر قصتها، يوم ظلموني بالوشاح واتهموني أني أخذت الوشاح من أعاجيب ربنا، الله استجاب لي وأنا مشركة وأنقذني من هذا الموقف الصعب، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، لأن جاءت إلى المدينة وأسلمت، خلاص دخلت الإسلام رضي الله عنها. هذا الحديث فيه جواز إقامة المرأة ودخولها المسجد، استدل به كثير من أهلهم، وجواز أيضا نوم المرأة في المسجد. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، وبلاد المسلمين. ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم وينصرهم على أعدائهم، ويحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.